بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو التياح عن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبني المسجد. قال: وحدثناه يحيى بن يحيى قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت أنس رضي الله تعالى عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. كنا بدأنا في درس البارحة الكلام على حديث أنس رضي الله تعالى عنه هذا، والذي ذكره رحمه الله مبينا مسألة بناء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم واختيار النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الموقع وطلبه المثامنة لأصحابه، ثم إنه عليه الصلاة والسلام هيأ لأن يكون مسجدا حيث أزال منه ما يتنافى مع طبيعة المساجد، فنبش القبور وكانت قبورا لمشركين، وقطع النخل الذي قد يكون عائقا للصلاة الناس في المسجد، ثم حث أصحابه رضوان الله عليهم على بناء المسجد، فبنوه بعد أن صنعوا له اللبن، وكانوا رضوان الله عليهم يتنافسون في بنائه، يحملون اللبن ويصنعون الطين، ويبني من عرف منهم بالبناء، وكانوا يرتجزون: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر اللهم للأنصار والمهاجرة. هذا حديث أنس رضي الله تعالى عنه. وكنا قد استعرضنا رجال هذا الحديث، حيث عرفنا إنهم من الثقات، فرواه يحيى بن يحيى وشيبان بن فروخ عن عبد الوارث عن أبي التياح الضبعي عن أنس بن مالك. وتعرفنا على رجال هذا السند، وانتهينا إلى أبي التياح الضبعي، واسمه يزيد بن حميد الضبعي أبو التياح. قال: بصري مشهور بكنيته، ثقة ثبت من الطبقة الخامسة، مات سنة 28 و100 من الهجرة، وروى له الجميع. يروي هذا الحديث عن أنس يعني ابن مالك رضي الله عنه. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث من طرق أخرى على سبيل المتابعات، فروى رواه عن شيخه عبيد الله بن معاذ العنبري قال رحمه الله حدثنا أبي قال حدثنا شعبة. وهذه الرواية المتابعة فيها هي بين عبد الوارث بن سعيد وبين شعبة، لأن كل منهما يروي الحديث عن أبي التياح. وشيخ الإمام مسلم هو عبيد الله بن سعيد بن عبيد الله بن معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان العنبري أبو عمرو البصري، قال فيه إنه ثقة حافظ. ورجح ابن معين أخاه المثنى يعني ابن معاذ عليه من حيث الضبط يعني على عبيد الله، قال هو من الطبقة العاشرة، مات سنة 37 و200، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. يروي عبيد الله عن أبيه وهو معاذ بن معاذ ابن نصر بن حسان العنبري، يكنى أبو المثنى البصري القاضي، قال ثقة متقن من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 96 و100، وروى له الجميع. يقول معاذ العنبري حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج ابن الورد العتكي مولاهم أبو بسطام الواسطي ثم البصري، قال فيه الحافظ إنه ثقة حافظ. كان الإمام الثوري يقول عنه أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال وذب عن السنة، وكان عابدا، هو من الطبقة السابعة يعني طبقة أتباع التابعين أوساط أتباع التابعين، مات سنة 60 و100 من الهجرة، وروى له الجميع. يقول شعبة حدثني أبو التياح، فانتهى الإسناد إلى أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابط الغنم، يعني في الفترة التي نزل بها في المدينة إلى أن شيد مسجده عليه الصلاة والسلام، يوم أن نزل في دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، ومكث زمنا وهم يهيئون أمر المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، حيث نبشوا ما كان فيه من القبور، وقطعوا ما كان فيه من النخيل والأشجار، لأنه كان مربط، كان يعني المكان كان تابعا للبساتين، وكان مربدا يعني يجمعون فيه التمر إذا أرادوا الجداد، ولهذا استوجب تنظيفه، وبنوا له بابا، ووضعوا في قبلته كما قال في حديث أنس الماضي، وضعوا جذوع النخل في قبلته، وكانت قبلته متجهة إلى الشمال إلى بيت المقدس، ووضعوا له بوابة لكنهم بنوها بالحجارة كما جاء في حديث أنس. وفي هذه الفترة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يهيئ المسجد، كانوا يقيمون صلاة الجماعة، فكانوا يصلون في مرابض الغنم يعني القريبة من المسجد، المكان الذي تبيت فيه الأغنام يتخذونه مكانا للصلاة. وهذا دليل على طهارة بول وروث الغنم، لأنها مما يؤكل لحمه. ولو لم يكن المكان طاهرا لما صلى النبي عليه الصلاة والسلام فيه. وهذا الحديث فيه هذه الزيادة على ما جاء في حديث عبد الوارث بن سعيد قال: حدثني أبو التياح عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يصلي في مرابض الغنم. وقد جاء النهي عن الصلاة في مرابض الإبل، واختلف أهل العلم في الحكمة من النهي في مرابض الإبل، فقالوا لأنها مساكن للشياطين، والشياطين تسكن في مرابط الإبل، أو لأنها مظنة للتشويش حيث تقدم الإبل وتنزل في مرابطها، وربما آذت من تجده في مرابطها تدهمه، وربما عرضته للخطر. فلما كان المكان غير آمن ومحل تشويش نهي عن الصلاة في مرابط الإبل، بخلاف الغنم فإنها وإن نزلت في مرابطها لكنها لا تحدث من الأذى ما يحدثه الإبل عند نزولها. ثم ساق الحديث من طريق أخرى على سبيل المتابعة أيضا، قال رحمه الله: وحدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال: قال سمعت أنس رضي الله تعالى عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله، يعني بمثل حديث معاذ بن معاذ العنبري. وهذا الحديث شيخ الإمام مسلم فيه يحيى بن يحيى، وقد مر بنا وعرفنا من ترجمته أنه يحيى بن يحيى بن بكر بن عبد الرحمن التميمي، وأنه ثقة ثبت، وأنه من الطبقة العاشرة، وأنه توفي سنة 26 و200، وروى له أصحاب الكتب باستثناء ابن ماجة. يروي عن شيخه خالد يعني ابن الحارث، وخالد ابن الحارث هو ابن عبيد ابن سليم الهجيمي أبو عفان البصري. أبو عثمان البصري وليس أبا عفان، أبو عثمان البصري. قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت من الطبقة الثامنة، مات سنة 86 و100، وروى له الجميع. وفي هذه الرواية يتابع خالد معاذ بن معاذ، كما أن يحيى يتابع عبيد الله بن معاذ، لكن متابعة عبيد الله بن معاذ ليحيى متابعة قاصرة، ومتابعة خالد بن الحارث لمعاذ ابن معاذ العنبري متابعة تامة، حيث مدار الرواية على شعبة بن الحجاج، لأن كل من خالد ابن الحارث ومعاذ ابن معاذ روي هذا الخبر عن شعبة الذي رواه عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه. وأما الرواية الأولى فالمتابعة قائمة في أبي التياح، حيث روى عبد الوارث بن سعيد الحديث عن أبي التياح، ورواه شعبة عن أبي التياح، فكان مدار الرواية على عبد الوارث، فكان مدار الرواية على أبي التياح. نعود لدراسة ما علق به الإمام النووي رحمه الله، ما علق به الإمام النووي على هذا الباب، فقال رحمه الله: كتاب المساجد ومواضع الصلاة. قال قوله صلى الله عليه وسلم: وأينما أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد. قال: فيه جواز الصلاة في جميع المواضع إلا ما استثناه الشرع من الصلاة في المقبرة في المقابر وغيرها من المواضع التي فيها النجاسة كالمزبلة، يعني مكان تجمع القمائم، والمجزرة، وكذا ما نهى عنه لمعنى آخر، فمن ذلك أعطان الإبل، يعني مكان بروكها ونومها. قال: وسيأتي بيانها قريبا إن شاء الله تعالى. ومنها، أي من الأماكن الممنوع الصلاة فيها، قارعة الطريق والحمام. أما قارعة الطريق فلأنها مكان انشغال الناس، ولأنها مكان ارتفاقهم وسيرهم، فإذا صلى الناس فيه أضروا بالمارة ومنعوا الناس من المرور، فلهذا نهي عن الصلاة فيه. وأما الحمام فلأنه مظنة النجاسة. قال: والحمام وغيرها لحديث ورد فيها. قوله: كنت أقرأ القرآن على أبي في السدة، والسدة هي الطريق. قال: فإذا قرأت السجدة سجد، فقلت له: يا أبت أتسجد في الطريق؟ قال: فذكر الحديث، يعني هذا الحديث النبي قال: أينما أدركتك الصلاة فصلي. قوله: السدة هي بضم السين وتشديد الدال، هكذا هو في صحيح مسلم، ووقع في كتاب النسائي في السكة، وفي رواية غيره في بعض السكك. قال: وهذا مطابق لقوله: يا أبتي أتسجد في الطريق، وهو مقارب لرواية مسلم، لأن السدة واحدة السدد، وهي المواضع التي تطل حول المسجد وليست منه. ومنه قيل لإسماعيل السدي، لأنه كان يبيع في سدة الجامع، وليس للسدة حكم المسجد إذا كانت خارجة عنه. قال: وأما سجوده في السدة وقوله أتسجد في الطريق، فمحمول على سجوده على طاهر. قال القاضي، يعني عياض، واختلف العلماء في المعلم والمتعلم، إذا قرأ السجدة، فقيل عليهم السجود لأول مرة، وقيل لا سجود يعني عليهما لأنهم في صدد التعليم، وما كان في صدد التعليم لا يلزم فيه السجود، وإنما السجود في حالة التلاوة. وهذه يعني فائدة أضافها الإمام النووي رحمه الله تعليقا على ما جاء في قصة أبي التياح وأبيه، حيث كان يسجد إذا قرأت آية التلاوة. وظاهره أنه يعلم ولده القرآن، فكان معلما وولده متعلم. قوله وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، قال العلماء كانت غنائم من قبلنا يجمعونها ثم تأتي نار من السماء فتأكلها، كما جاء مبينا في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي غزا وحبس الله تعالى له الشمس. قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا، وفي الرواية الأخرى وجعلت تربتها لنا طهورا، قال احتج بالرواية الأولى مالك وأبو حنيفة رحمهم الله تعالى وغيرهما ممن يجوز التيمم بجميع أجزاء الأرض، قالوا لأن النبي قال وتربتها، قال جعلت لي الأرض، قال واحتج بالثانية الشافعي وأحمد رحمهم الله وهم الذين قصروا التيمم على التراب، قال وغيرهما ممن لا يجوز يعني التيمم إلا بالتراب خاصة، وحملوا ذلك المطلق على المقيد. هكذا ذهب الشافعية وأحمد. قالوا جاء حديثان جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، والرواية الثانية وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا. قالوا فيحمل المطلق على المقيد ويكون الحكم أن التيمم لا بد أن يكون من التراب. وما ذهب إليه مالك وأبو حنيفة رحمهم الله في إجازة التيمم ولو بغير التراب، قالوا التراب جزء من أجزاء الأرض، والأرض لفظ عام، وذكر بعض أفراد العام لا يخصص العموم. هكذا قاعدوا هذه القاعدة، وأنه لا تعارض بين النصوص. الشافعية وأحمد رحمهم الله ذهبوا إلى أن النصين بينهما تعارض، وجمعوا بين هذه التعارضات بأن يحملوا المطلق على المقيد، ويقولوا إن النبي قصد بقوله وجعلت لي الأرض مسجدا يعني التراب. وخالفهم في ذلك الحنفية والمالكية. وعندما احتج عليهم بحديث التراب قالوا لا حجة فيه لأن التراب جزء من أجزاء الأرض، وما دام جزءا من أجزاء الأرض فلا تعارض بين النصين، لأن ذكر بعض أفراد العام لا يخصص العموم. تتيمم بالتراب إن شئت وتتيمم بغير التراب إن شئت ولا شيء في ذلك. هذا توجيه هذا المذهب. قال: واحتج بالثانية الشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى وغيرهما ممن لا يجوز إلا بالتراب خاصة، وحملوا ذلك المطلق على هذا المقيد، وقوله صلى الله عليه وسلم مسجدا معناه أن من كان قبلنا إنما أتيح لهم الصلاة في مواضع خاصة كالبيع والكنائس. نعم، كالبيع إنما إيه؟ معناه أن من كان قبلنا إنما أبيح لهم الصلوات في مواضع مخصوصة كالبيع والكنائس. إيش عندك؟ ها؟ البيع جمع بيعة أو بيعة، والكنائس جمع كنيسة. قال القاضي رحمه الله تعالى: وقيل إن من كان قبلنا كانوا لا يصلون إلا فيما تيقنوا طهارته من الأرض، وخصصنا نحن بجواز الصلاة في جميع الأرض إلا ما تيقنا نجاسته. لكن الرأي الأول هو الموافق للواقع، لا يصلون إلا فيما تيقنوا طهارته من الأرض، وخصصنا نحن بجواز الصلاة في جميع الأرض إلا ما تيقنا نجاسته. لكن هناك أماكن نهينا عن الصلاة فيها وليس لها ارتباط بالنجاسة، كمرابط الإبل وكقارعة الطريق. وقوله صلى الله عليه وسلم: وأعطيت الشفاعة، قال: هي الشفاعة العامة التي تكون في المحشر بفزع الخلائق إليه صلى الله عليه وسلم، لأن الشفاعة في الخاصة جعلت لغيره أيضا. ذلك أن العلماء يقسمون الشفاعة إلى قسمين: شفاعة عامة وشفاعة خاصة. أما الشفاعة التي اختص بها صلى الله عليه وسلم هي الشفاعة العامة، والتي يشفع فيها للخلائق بإزالة ما لحقهم من كرب ومن شدة إلى أرض الحساب. وأما الشفاعات الأخرى فأهل العلم يعدونها سبعا، منها شفاعة خاصة أيضا يختص بها النبي صلى الله عليه وسلم غير الشفاعة العامة، وهي شفاعته لعمه أبي طالب، حيث يخفف عنه فيكون في ضحضاح من النار كما جاء بذلك الخبر. وأما سائر الشفاعات شفاعته في أن يدخل أهل الجنة الجنة يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ويشفع غيره، وكذا شفاعته في قوم استوجبوا النار فيشفع لهم فلا يدخلوها، وهذا أيضا يشاركه في ذلك الأهلين والصالحين. وشفاعته صلى الله عليه وسلم في قوم أدخلوا النار أن يخرجوا منها، وهذه أيضا الشفاعة يشاركوا فيها الأهلون والأقارب والأصحاب والمؤمنون. وكذا شفاعته صلى الله عليه وسلم في ارتفاع أقوام دخلوا الجنة إلى أماكن أعلى، وهذه أيضا تحصل من غيره عليه الصلاة والسلام تحقيقا لقوله جل وعلا: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. هذه هي الشفاعات التي تكون يوم القيامة، اختص منها النبي عليه الصلاة والسلام بالشفاعة العامة. قال لأن الشفاعة الخاصة جعلت لغيره أيضا. قال القاضي: وقيل المراد شفاعة لا ترد. قال: وقد تكون شفاعته لخروج من في قلبه مثقال ذرة من إيمان من النار، لأن الشفاعة التي جاءت لغيره إنما جاءت قبل هذا، وهذه مختصة به صلى الله عليه وسلم كشفاعة المحشر. قال: وقد سبق في كتاب الإيمان بيان أنواع شفاعته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يعني فمن أراد معرفة ذلك فليرجع إلى كتاب الإيمان. قال: وفضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا. قال: وذكر خصلة أخرى. قال العلماء: المذكور هنا خصلتان، لأن قضية الأرض في كونها مسجدا وطهورا خصلة واحدة، وأما الثالثة فمحذوفة هنا، ذكرها الإمام النسائي رحمه الله من رواية أبي مالك الراوي هنا في صحيح مسلم. قال: وأوتيت هذه الآيات من خواتم البقرة من كنز تحت العرش ولم يعطهن أحد قبلي ولا يعطاهن أحد بعدي. قوله صلى الله عليه وسلم، وهذه الآيات هي آخر سورة البقرة، كما قال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وخصوصية هذه الآيات أن من قرأهن متوجها إلى الله تعالى بهذا الدعاء فالله تعالى يقول له: قد فعلت، قد فعلت. لذلك كانت من هذه الخصوصية. قوله: أعطيت جوامع الكلم، وفي الرواية الأخرى: بعثت بجوامع الكلم. قال الهروي يعني به القرآن، جمع الله تعالى في الألفاظ اليسيرة منه المعاني الكثيرة، وكلامه صلى الله عليه وسلم كان بالجوامع قليل اللفظ كثير المعاني. قوله صلى الله عليه وسلم: وبعثت إلى كل أحمر وأسود، وفي الرواية الأخرى: إلى الناس كافة، قيل المراد بالأحمر الأبيض من العجم وغيرهم، وبالأسود العرب لغلبة السمرة فيهم، وغيرهم من السودان. وقيل المراد بالأسود السودان وبالأحمر من عداهم من العرب وغيرهم، وقيل الأحمر الإنس والأسود الجن. قال وجميع يعني هذه التفسيرات صحيحة. قال والجميع صحيح، فقد بعث إلى جميعهم صلى الله عليه وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم أوتيت بمفاتيح خزائن الأرض، قال هذا من أعلام النبوة، فإن إخبار أو فإنه قيل هذا من أعلام النبوة، فإنه أخبار بفتح هذه البلاد لأمته. ووقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم، ولله المنة ولله الحمد والمنة. قوله وإنكم تنتثلونها يعني تستخرجون ما فيها من يعني خزائن الأرض وما فتح على المسلمين من الدنيا. قوله عن الزبيدي، قال هو بضم الزاي نسبة إلى بني زبيد. قوله فنزل في علو المدينة، قال هو بضم العين وكسرها علو المدينة وعلو المدينة، قال لغتان مشهورتان. ثم إنه أمر بالمسجد، قال ضبطناه، أمر بفتح الهمزة والميم يعني أنه هو الآمر، وجاء أمر بضم الهمزة وكسر الميم يعني أن الله أمره بذلك. وهذا تحقق عندما بركت الناقة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء من قباء متجها إلى المدينة، كلما أراد قوم أن يوجهوا الناقة إليهم وينزلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، كان يقول لهم دعوها. قال وكلاهما صحيح. قوله أرسل إلى ملئ بني النجار يعني أشرافهم. قوله صلى الله عليه وسلم يا بني النجار ثامنوني بحائطكم أي بايعوني. قوله قالوا لا والله ما نطلب ثمنه إلا إلى الله، يقول هذا الحديث كذا هو مشهور في الصحيحين وغيرهما، لكن ذكر محمد بن سعد في كتابه الطبقات، طبقات الكبرى، عن الإمام الواقدي أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه منهم بعشرة دنانير، دفع عنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قوله كان فيه نخل وقبور المشركين وخرب أو خرب، قال هكذا ضبطناه بفتح الخاء خرب أو خرب بفتح الخاء وكسر الراء. قال القاضي رويناه هكذا، ورويناه بكسر الخاء خرب وفتح الراء، كلاهما صحيح. خرب وخرب، وهو ما تخرب من البناء. قال الخطابي لعل صوابا خرب بضم الخاء جمع خربة بالضم، وهي الخروق في الأرض، أو لعله حرف. قال القاضي لا أدري ما اضطره إلى هذا، يعني أن هذا تكلف لا حاجة إليه، فإن الذي ثبت في الرواية صحيح المعاني، يعني خرب وخرب لا حاجة إلى تغييره، لأنه كما أمر بقطع النخل لتسوية الأرض أمر بالخرب فرفعت رسومها وسويت مواضعها لتصير جميع الأرض مبسوطة، لتصير جميع الأرض مبسوطة مستوية للمصلين، وكذلك فعل بالقبور. قوله فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع، قال فيه جواز قطع الأشجار المثمرة للحاجة والمصلحة لاستعمال خشبها أو ليغرس موضعها غيرها أو لخوف سقوطها على شيء تتلفه أو لاتخاذ موضعها مسجدا أو قطعها في بلاد الكفار إذا لم يرج فتحها، لأن فيه نكاية وغيظا لهم وإضعافا وإرغاما، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة فبإذن الله، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. قوله وبقبور المشركين فنبشت، قال فيه جواز نبش القبور الدارسة، والدارسة يعني القبور القديمة، وأنه إذا أزيل ترابها المختلط بصديدهم ودمائهم جازت الصلاة في تلك الأرض، وجواز اتخاذها مسجدا إذا طيبت أرضه، وفيه أن الأرض التي دفن فيها الموتى ودرست يجوز بيعها وأنها باقية على ملك صاحبها وورثته من بعده إذا لم توقف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ثامنوني، ولأنهم قالوا إن هذه الأرض عائدة ليتامى فاشتراها منهم. قوله وجعلوا عضادتيه حجارة، قال العضادة بكسر العين هي جانب الباب. قوله وكانوا يرتجزون، قال في جواز الارتجاز وقول الأشعار في حال الأعمال حتى وإن كان في المسجد ونحوها لتنشيط النفوس وتسهيل الأعمال والمشي عليها. قال واختلف أهل العروض والأدب في الرجز هل هو شعر أم لا، قال واتفقوا على أن الشعر لا يكون شعرا إلا بالقصد، أما إذا جرى كلام موزون بغير قصد فلا يكون شعرا، ولعلهم يعتبر الرجز من هذا الباب، لأن الشعر حرام عليه صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى قال وما علمناه الشعر وما ينبغي له. قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابض الغنم، قال أهل اللغة هي مباركها ومواضع مبيتها ووضعها أجسادها على الأرض للاستراحة، قال ابن دريد، ويقال ذلك أيضا لكل دابة من ذوات الحوافر والسباع. واستدل بهذا الحديث مالك رحمه الله وأحمد، واستدل بهذا الحديث مالك وأحمد رحمهم الله وغيرهما ممن يقول بطهارة بول المأكول، يعني مأكول اللحم وروثه، بطهارة بوله وروثه. وقد سبق بيان المسألة في آخر كتاب الطهارة، وفيه أنه لا كراهة في الصلاة في مراحل الغنم بخلاف أعطان الإبل. قال وسبقت المسألة هناك أيضا. قوله وحدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا شعبة قال هكذا هو في معظم النسخ يحيى بن يحيى، وفي بعضها يحيى فقط غير منسوب. والذي في الأطراف لخلف أنه يحيى بن حبيب، قيل وهو الصواب، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.